بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 56 بعد 100 في سلسلة دروس الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا إلى الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: الستر على قسمين، ستر عن المعصية وستر فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق. نبدأ فنوضح معنى هذه الحكمة باختصار ثم نفصل في الشرح والبيان. يقول: هنالك نوعان من الستر، أما عامة الناس يعني من أمثالنا يقصد، فهم دائما يطمحون ويسألون الله عز وجل أن يسترهم أثناء ارتكابهم المعاصي عن الخلائق، حتى لا تنزل مرتبتهم وحتى لا يساء الظن بهم. إذن هم يسألون الله عز وجل وهم معرضين للمعاصي، معرضين لارتكاب الآثام والقبائح، يسألون الله عز وجل أن يسترهم ويستر معاصيهم عن العباد. النوع الثاني ستر آخر يطمح إليه الخاصة من عباد الله، الربانيون من عباد الله عز وجل، يسألون الله عز وجل أن يسترهم عن المعاصي، أي أن يبعدهم عن المعاصي حتى لا تنزل مرتبتهم عند الخالق بمخاط. فنحن وأمالنا قد لا نبالي بالمعاصي التي مرت فيها، لكننا نهتم جدا وهو عن عباده حتى لا نفتضح، حتى ساء الظن بنا. لكن لا، دائما يسألون يسترهم عن المعاصي، أي أن عن المعاصي حتى لا يرى الخالق سبحانه. عرفنا معنى الحكمة، نعود إلى قراءتها. الستر على قسمين، ستر عن المعصية، عن المعصية، وستر في المعصية. فالعامة يطلبون من الله الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق، والخاصة يطلبون من الله الستر عنها، أي الابتعاد عنها، خشية سقوطهم من نظر الملك الحق، ألا وهو الله سبحانه وتعالى. مما لا ريب فيه أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى ستير، يحب الستر، وكما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. هذه حقيقة معروفة لا إشكال فيها، ولذلك فقد قرر العلماء جميعا ولا نعلم في ذلك خلافا أن الإنسان أيا كان إذا تورط في ارتكاب معصية ينبغي إذا ستره الله عز وجل أن يديم ستر الله عليه وأن لا يفضح نفسه وأن لا يتحدث للناس عن معصيته أبدا، حتى ولو كانت هذه المعصية تستوجب حدا من الحدود. ما ينبغي أن يفوه وأن يتكلم بالمعصية التي ارتكبها، ذلك لأن الله عز وجل إذا ستر على عبده فالمطلوب من العبد أن يرحب بهذا الستر وأن يديمه على نفسه. ولقد ورد في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاهل إقرار ماعز بالمعصية التي ارتكبها. سيدنا ماعز واحد من كبار الصحابة، لكن تورط في ارتكاب معصية استوجبت الحد، حد الزنا. ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاهل إقراره واعترافه وأعرض عنه مثنى وثلاث وربما أكثر أيضا، ونبهه تصريحا وتلميحا إلى أن المطلوب منه أن يستر نفسه ما دام أن الله قد ستره. وهذا شيء لعلكم جميعا تعرفونه، حديث ماعز، ولكنه أصل إلا أن يستعلن بمعصيته التي ارتكبها ليطهر نفسه بواسطة الحد. ليس المجال الآن مجال تحليل نفسية ماعز ما الذي دفعه إلى أن يعني يتحدث عن معصيته، إنما المهم أن الله عز وجل يحب الستر. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنه الأولى، أعرض عنه الثانية، الثالثة، أشار له، صرح له أن ينصرف وأن لا يتكلم، لكنه أخيرا أصر إلا أن يعرف. كذلك مما يدل على هذا الذي نقول الحديث الصحيح الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يدني العبد يوم القيامة منه فيلقي عليه كنفه يعني ستره عن الخلائق ويقرره بذنوبه فيقول: أتعرف الذنب الذي ارتكبته يوم كذا؟ فيقر، يقول: أتعرف الذنب الذي ارتكبته يوم كذا؟ إلى أن يقر بذنوبه كلها ويرى الرجل في نفسه أنه هالك، فيقول له الله عز وجل: لقد سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. على ما يدل هذا الحديث؟ يدل أيضا على ما قلناه من أن المطلوب من الإنسان إذا ارتكب المعصية، لاحظوا، إذا ارتكب معصية بدافع من ضعف نفسه، ضعف إرادته، لا من استكبار على الله، هذا المستكبر والعياذ بالله خارج عن الملة، لكن يحب أن لا يعصي الله، تورط، تغلبت عليه غرائزه، شهواته، أهواؤه، وستره الله عز وجل. ينبغي أن يقبل ستر الله عز وجل. هذا الحديث مهم جدا، يدني الباري عز وجل العبد يوم القيامة منه فيلقي عليه الكنفة يعني يستره بينه وبينه يحاسبه، يقول له: أتذكر أو أتعرف الذنب الذي ارتكبته يوم كذا؟ نعم، يقول يا رب. أتعرف الذنب الآخر؟ يذكره بذنوبه، ذنوب كثيرة، فيقر بها وينظر الرجل إلى نفسه فلا يشك في أنه هالك، فيقول له الله عز وجل: لقد سترتها عليك في دار الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. نعم، ويلقى كتابه بيمينه ويدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. طيب، إذا عرفنا هذا، إذن فالمطلوب من الإنسان أن لا يفضح نفسه، وأن يقبل ستر الله سبحانه وتعالى عليه وأن يتوب بينه وبينه. لكن كما قلت لكم إن عطاء الله رحمه الله تعالى يقول: العامة من الناس همهم ألا يفضحوا أمام الخلائق، هذا همهم، حتى لا تنزل مرتبتهم. أما الخاصة من أولياء الله عز وجل فهمهم ألا يعني تنزل مرتبتهم عند الخالق. طيب كيف، ما هي الضمان ألا تنزل مرتبتهم عند الخالق ولا يرتكب المعصية؟ هذه هي الضمان. نعم، هذا التفريق دقيق وصحيح، لكن في الواقع هناك إشكال أيها الإخوة. هذا الإشكال يقفز إلى الذهن عندما نقرأ هذه الحكمة ونشرحها هذا الشرح الموجز. أولا، الإشكال الأول هو أن المسلم أيا كان من العوام أو من الخواص، يعني من أمثالنا المتورطون في المعاصي أو من الأولياء الصالحين، لا يخلو من حالتين. المسلم أيا كانت طبقته ودرجته لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون معافا من المعاصي، ربي عز وجل عانه وأفجره على أن يكون معافا من المعاصي. كلنا ممكن أن نمر بفترات من الزمن يعافينا الله عز وجل من الآثام والمعاصي. في هذه الحالة الطبقة العليا والطبقة الأخرى من عامة الناس هم في هذه الحالة سواء. نعم، كل الكل يطلبون من الله الستر عن المعاصي حتى لا يفتضحوا أمام الخالق، لأن هم معافون الآن. ويستحيل أن يطلب واحد من المسلمين من الله أن يورطه في المعصية ثم يستره عن عباده، لا يكون هذا. إذن في هذه الحالة الفئتان استوتا. الحالة الثانية أن يتورط هذا الإنسان في المعصية. الواقع أن الخواص من الناس والعوام منهم معرضون للمعاصي، لأنه ليس ثمة معصوم عن المعاصي إلا الرسل والأنبياء. أما ما عدا الرسل والأنبياء فالكل معرضون لرشاش المعاصي والمصائب والآثام. طيب، إذن احتمال أن يكون هؤلاء الصالحون، هؤلاء المقربون الذين يتكلم عنهم ابن عطاء الله، قد تورط في المعصية. في هذه الحالة ألا يحب أن يستره الله على الخلائق؟ ارتكبوا خلاص، وهذا شيء يحصل، وقع في معصية. قطعا يحب أن يستره الله عز وجل عن عباده، لا سيما وقد قلنا إن الله ستير يحب الستر، والباري سبحانه وتعالى يسدل كنافه يوم القيامة. فهذا لماذا؟ لأن الإنسان من طبعه وفطرته أنه يحب أن يكون مسترا على العباد، وإلا فلماذا حرم الله الغيبة؟ الغيبة لماذا حرمت؟ لأن الذي تستغيبه يتعذب. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، هذا في نوع من يعني الفضح لهذا الإنسان، سواء كنت صادقا فيما تغتاب به أو لم تكن صادقا. طيب لماذا محرم الغيبة؟ لأن الذي تغتابه يتأذى. طيب لماذا يتأذى؟ لأن كل منا مفطور على أنه يحب أن يكون مستورا عن الناس، ويحب أن لا يعلم عنه إلا الخير، وأن لا يعلم الناس عنه أي بادرة سوء، مش أي بادرة سوء بشكل من الأشكال. وقد ذكرت لكم أن سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه رؤيا أمام بيت الله الحرام ملتصقا بالملتزم، وهو يزعم إلى الله عز وجل بالدعاء ويناجيه قائلا: اللهم يا ربي إن كنت لم تغفر لي آثامي يوم القيامة فأسألك اللهم أن تحشرني أعمى، أي حتى لا أفتضح أمام الناس الذين يبجلونني ويعظمونني ويحبونني ويحسنون الظن بي. مصيبي إذا كنت لا تريد أن تغفر لي ذنوبي يوم القيامة فاحشرني أعمى. سيدنا عبد القادر الجيلاني أليس من خواص الناس، من الربانيين الكمل، من نوادر الأولياء في تاريخنا الإسلامي، ومع ذلك يحب الستر. نعم طيب، هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ثبت كما تعرفون جميعا أن بني آدم غير معصومين إلا رسل الأنبياء، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كلنا معرضون للمعاصي، ولله عز وجل في ذلك حكمة. وقد ورد في الحديث القدسي قول الله عز وجل: يا عبادي لو لم تخطئوا لذهبت بكم، فخلفت خلقا يعصونني ثم يستغفرونني فأغفر لهم. هذا يعني شيء مهم جدا من سنة الله عز وجل في عباده. إذا الإنسان أيا كان غير معصوم من الوقوع في المعاصي، اللهم إلا رسل الأنبياء لسبب. طيب، أليس يعني هنالك إشكال أن يطلب أحدنا من الله عز وجل أن يستره عن المعاصي، لا أن يستره عن الناس إذا ارتكب المعاصي، كأنه يقول: يا رب اجعلني معصوما، يا رب اجعلني معصوما عن الآفات كلها. طيب أنت تطلب شيئا مخالفا لسنة رب العالمين. لو أنني قلت: اللهم يا رب أسألك أن تجعلني مثل الرسل والأنبياء معصوما عن المعاصي، فيها نوع من العجرفة وفيها نوع من الإساءة أو التجاهل لسنة رب العالمين في عباده. أنا واحد من بني آدم الذين قال رسول الله عنهم كل بني آدم خطاء، أليس الأليق بعبودية الإنسان لله أن يطلب أحدنا إن كان من الربانيين الكمل أو من عامة الناس أن يطلب فيقول: يا رب إذا قدرت علي المعصية وأوقعتني فيها فأسألك اللهم الستر، بيني وبينك اغفر لي وبين عبادك استرني أنا. أليس هذا هو الأفضل؟ هذا هو الإشكال الثاني. الحقيقة هذان الإشكالان يعني الوهم يتخيلهما، لكن الجواب واضح عن هذين الإشكالين. الجواب عن هذين الإشكالين ما هو؟ قلنا أن الإنسان أيا كان، إن كان من الأبرار والمقربين أو إن كان من عامة الناس، لا يخلو عن حالتين: حالة يكون فيها محصنا لم يرتكب شيئا من المعاصي. صحيح نقول الإنسان غير معصوم، لكن ليس معنى قولنا إنه غير معصوم أنه دائما يرتكب معاصي، لا، يعني معرض للمعاصي، قد تصيبه المعاصي وقد لا تصيبه، لكنه معرض، وفي الغالب لابد أن يقع في بعض من المعاصي. طيب، لا شك أن الإنسان طالما كان معافا من المعاصي فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى ويطلب من الله أن يديم عليه ستره عنها، ستره عنها تماما. لكن عندما يتورط ويقع في معصية ما أيا كانت، إن كان من الربانيين الكل وإن كان من أمثالنا، فلا بد أن يساوره شعوران اثنان، يعني يساوره خوف من الله يجهر إلى الله عز وجل بالشكوى ويقول يا رب اغفر لي ذنبي، يا رب إني ما عصيتك حين عصيتك استكبارا على حكمك أو استخفافا بشرعك، لكن لضعف ذكرته فيه ولسابقة سبق بها قضاءك، فالمغفرة منك والتوبة إليك يا ربي. أي حال الأولى، المخافة الأولى. المخافة الثانية يقول يا رب عبادك يحسنون الظن بي، يظنونني من المقربين من الأمم، فيا أكرم الأكرمين، يا من هو الستير، يا من يحب الستر، لا تفتحني أمام عبادك حتى ولو كان من الرباني. طالما وجد نفسه زلق في المعصية لا بد أن يساوره خوفان اثنان، خوف من الخالق، وهذا الخوف يحدو به ويحمله على أن يطلب من الله المغفرة والصفحة والتوبة. نعم يا أخي الإمام، خوف من أن يفتتح أمام العباد فيسأل الله عز وجل أن يديم ستره وكنفه عليه، لكن هؤلاء الربانيون خوفهم من الفضيحة عند الله أضعاف أضعاف خوفهم من الفضيحة عند عباد الله، يخافون من هذا وذاك، لكن خوفهم من أن يفتضحوا عند الله سبحانه وتعالى أكبر بكثير. نعم، لذلك الأمران والأبدان، وقد ورد يعني حتى من عامة الناس، حتى نحن إذا وقع أحدنا زلت به القدم وقع في معصية، من يريد أن يفضح أمام الناس؟ يخاف من الفضيحة، ويخاف أيضا من فضيحة عند الله. رب العالمين مطلع، شلون يقول فضيحة؟ هو مطلع، هو الذي يعلم السر وأخفى، وهو الذي يقول عن ذاته العلية ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لكن خوفه من الله يعني أنه يخاف من عقابه، يخجل كيف أنني ارتكبت هذه المعصية. نعم، كيف صارت من المعصية ورب العالمين يراني؟ نحن عندما نقع في معصية خوفنا من الله لا بد أن يكون أشد من خوفنا من الفضيحة من عباد الله. والحديث الصحيح المعروف يقول إن رجلا فيما مضى كان مسرفا على نفسه وكان مرتكبا للميقات والأوزار، فلما دنا موته ورأى أنه ميت أوصى أولاده إذا مات أن يحرقوا جثته، حتى إذا تحولت إلى رماد يجمع رمادها في زجاجة وينتظر بها يوما شديد، يوما عاصفا شديد الريح، فأمرهم أن يزروا رماده في ذلك اليوم العاصف، وقال فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من قبل، أنا عامل معاصي وشغلات كتير كتير، مسكين زمان أنه إذا يعني حرقوا تحول إلى رماد، وفي هذا اليوم العاصف ذرات الرماد كلها تتوا، خلاص راح يرجع رب العالمين. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يحشره الله عز وجل يوم القيامة فيقول لماذا فعلت بنفسك هذا، لماذا أوصب، فيقول يا رب مخافة منك، فيغفر الله سبحانه وتعالى. هذا إنسان موبق، لا هو من الربانيين ولا هو شيء، ولكن مع ذلك خوفه من وقوفه بين يدي الله كان أشد بكثير من خوفه من الفضيحة أمام عباد الله. هذا شيء نشعر به، وهذا أيضا، لكن دائما الخوف من الله، فكيف بالربانيين؟ معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى أن الخاصة من عباد الله عز وجل من شدة مراقبتهم لله عز وجل يخافون من أن تزل بهم القدم في أي معصية من المعاصي، فإذا تورطوا نسوا الناس وتذكروا الخجلة والمهابة والفضيحة بين يدي الله عز وجل رب العالمين كيف هيك عصا تعرفت ليلة عصيتك فيها كيف لم أستحي وأنت الرقيب. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. أما أن يطلب هؤلاء الصالحين من الله عز وجل أن يكونوا معصومين أي أن لا يقعوا في معصية قط، فليس هذا هو المقصود، وهذا شيء مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى في عباده. نقول بعد هذا طيب لماذا؟ لماذا قضى الله عز وجل أن يكون الإنسان مخطئا خطاء؟ لماذا قضى ذلك؟ ولماذا لم يفتح أمامه باب العصمة؟ منهم بهذه العصمة؟ جواب: ربنا عز وجل له زمرتان، صفات الرحمة وصفات البطش. الزمرة الأولى من الصفات هي مثل كونه رحيما ودودا غفورا لطيفا مكرما محسنا، هذه صفات المن، صفات الكرم. وله أيضا صفات الشدة والبطش، شديد العقاب، المنتقم، الجبار. هذه الصفات لابد أن تتحقق، وهذه الصفات أيضا لابد أن تتحقق. طيب، قلنا من صفات الله عز وجل الزمرة الأولى أنه غفور، أنه كريم. طيب كيف يكون غفور إذا الناس كلهم كانوا مطيعين، كلهم كانوا مستقيمين، كلهم كانوا يؤدون الفرائض ويبتعدون عن المحرمات، كيف تظهر مغفرة الله؟ إذا لابد أن تقع من العباد المعاصي، لابد أن ينجرفوا في محرمات بين الحين والآخر، فيتركوا الله عز وجل مستغفرين تائبين فيغفر الله سبحانه وتعالى لهم. صفة المغفرة تأتي نتيجة للمعصية، يعصي العبد ربه عز وجل ثم تقوده مشاعر العبودية بالله إلى التوبة، فيتوب ويستغفر الله فيقول الله له لبيك. نعم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن وأن عذابي هو العذاب الأليم. هذه نوع جانب من جوانب الحكمة. جانب آخر، عبودية الإنسان كيف تتجلى أيها الإخوة؟ نحن عبيد، عبيد يعني ما معنى عبيد؟ من يكون ملكية تامة من فرقنا إلى قدمنا لله، أليس كذلك؟ هذه حقيقة علمية، هذا ما يكون متدينين أو غير متدينين، هذا واقع. الإنسان لا يملك من أمر نفسه شر ولا نقير. من الذي يملك من أمر نفسه؟ يملك كل المشهوره الخالق الذي خلقه. إذن فنحن عبيد لهذا الذي يملك شؤوننا كلها. هذا الكلام قلت منذ فترة في أوروبا، وكان كثير ممن يسمعني أوروبيون وأوروبيات لم يفهموا هذا الكلام أولا. كيف يعني نحن أحرار؟ طبعا الإنسان البعيد الداعي عن ذاته هكذا يقول، هكذا يقول، نعم هكذا يظن. فأعدت الكلام وفصلت الحديث وبينته، ونبهت إلى أن الإنسان يتمتع بطاقات هائلة من رأسه إلى قدمه، لكن هذه الطاقات التي يتمتع بها ينفعل بها ولا يفعلها، يعني تأتيه فيتمتع بها دون أن يتحكم بها. نحن نعقل، لكنك تستطيع أن تتحكم بتفكيرك وعقلك؟ نحن نتذكر ولله الحمد عندنا حافظة، لكن هل تستطيع أن تتحكم بحافظتك؟
نحن نتمتع بقوة وعافية، لكن هل تستطيع أن تتحكم بعافيتك وقوتك؟ أبدا. طيب، نحن نتمتع بشباب عندما يكون أحدنا في مرحلة الشباب، لكن هل تستطيع أن تتمتع بشبابك؟ طيب، تأتي مرحلة الكهولة، هل تستطيع أن تتمتع بمرحلة كهولتك؟ أنت حج، هل تستطيع أن تتحكم بحياتك؟ أبدا. إذا فأنت تتمتع فعلا بمزايا كبيرة جدا جدا، لكنك منفعل بها ولست فاعلا. تأتيك من حيث لا تشعر، ثم تودعك أيضا من حيث لا تملك إلقاءها لديك. أوضحت وبينت، فكأنهم استيقظوا من سبات. صحيح، مظبوط. طيب، ألا ينبغي أن نسأل من الذي يتحكم بالعقل الذي غرسه في عقولنا، يكرمنا به لعدة سنوات ثم يأخذه منا؟ ألا ينبغي أن نتساءل من الذي يتحكم في الحافظة التي نتمتع بها، نتمتع بها لعدة عقود، بعد قليل ننسى، نبتلى بالنسيان؟ أما ينبغي أن نتساءل من الذي يتحكم بقوتنا وعافيتنا؟ من الذي يتحكم بشبابنا؟ من الذي يتحكم بحياتنا فيرسل إلينا الموت شئنا أم أبينا؟ ينبغي أن نتساءل من هو. عندما نقول من هو، يأتينا الجواب عن طريق العلم، هو الله. الله. إذن أنت من؟ أنت مملوك من رأسك إلى قدمك لمن يتحكم بك. من هو؟ الله. إذن أنت عبد له، نحن عبيد لله. منطق العبودية ماذا يقتضي؟ يقتضي دائما الذل، يقتضي الانكسار، يقتضي الإعلام بالعجز. عظيم. لو أن الله عز وجل جعلك معصوما من الذنوب كلها، شو حتى تستقر من الناس؟ ما لك عاصي، ما في شيء. لو أن الله قضى بذلك، فما الذي يدعوك إلى أن تذل لله سبحانه وتعالى؟ متى تخشع له؟ ما في موجب للخشية، ما في موجب للتذلل. أنا أعود إلى نفسي، أبدا لم أرتكب معصية. أعود إلى نفسي، لم أرتكب شيئا يجعلني أخشى من عقاب الله عز وجل. قائمة الأوامر التي جاءت منها كلها منفذة، النواهي التي حذرني منها كلها أنا بعيد عنها. إذن لن أجدني أمام ما يدعوني إلى انكسار، إلى تذلل، إلى طلب العفو، إلى طلب الصفح. لن أجد نفسي أمام هذه الحالة أبدا. إذن أين هي العبودية؟ التعامل مع العبودية لله غاب. فكان من حكمة الله أن خلقنا ضعفاء، وختمنا بختم الضعف، وقال وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف في قدراته، ضعيف في تحمله، ضعيف في استقامته على الرشد والتهاب غرائزه عليه. هذا الضعف عنوان عبوديته لله عز وجل. فأنت عندما تجد نفسك ضعيفا، لا بد أن تقرأ باب الله وتقول يا ربي أنا عبدك، وأنا لا أملك من أمري نفسي شيئا، ناصيتي بيدك، والله إن أردت أن تكلني إلى نفسي فلسوف أهلك. تقول كما كان يدعو الربانيون، نعم، اللهم لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتبعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، أنا لا أثق إلا برحمتك، فارحمني برحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة كل من سواك، وتصلح بها شأني في الدارين. هنا بهذا المنطق تفوح رائحة عبوديتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الرسل والأنبياء الباري عز وجل لم يجعلهم قادرين على كل شيء أمرهم الله عز وجل به. نعم، أورثهم الضعف. الضعف نحن وإياهم في ذلك سواء، تحمل بشر، نقول بشر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يوفي يوم الطائف وضرب وضرب، يا ترى ما تعذب؟ يا ترى ما تألم؟ يا ترى ما أصاب ما يصيب كل واحد منه؟ تمام أبدا، لأنه بشر. رب العالمين كان بيقدر إنه يخلي قوم ما تفرق معه بنوب بنوب، شو ما سوى فيه مثل هالطيب مثل الجبل الأشم لا يتأذى ولا، لكن رب العالمين جعله بشرا مثلنا يتأذى ويتألم ويصاب بما نصاب نحن به، حتى تفوح رائحة عبوديته بالله وحتى يدعو بدعائه الذي دعا به: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهوامي على الناس، أنت رب العباد، أنت رب المستضعفين، أنت رب، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجاهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ وكل الرسل والأنبياء كانوا على هذه الشاكلة. إذن فهذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، العامة من الناس إذا وقعوا في المعصية الشيء اللي بيخافوا أكثر شيء الكريم شو هو؟ بكرة الناس بنفضح أمامهم، شو بيصير فيه؟ بنام هو مهتم بأن الناس بكرة راح تضرب وينسى موقفه بين يدي الله عز وجل. وقع هذا حاله، واحد الناس كلها تقعه مستقيم وصالح وملتزم، بعدين سنه أنه في الواقع ارتكب بعض المعاصي. كم يتألم هذا الإنسان، ألمه من افتضاحه بين الناس أشد من ألمه من افتضاحه أمام الخالق. أما الربانيون فالعكس تماما، إذا وقعوا في معصية من المعاصي فإن ألمهم من حوائهم بين يدي الله وخجلهم من الله يا موقف الله عز وجل منهم أشد أضعافا مضاعفة من ألمهم وهو موجود من افتضاحهم بين يدي الخلائق. بشر كمان ما يريدون أن يفتضحوا، لكن ألمهم من أن يفتضح بين يدي الله أشد بكثير من ألمه من أن يفتضح بين عباد الله سبحانه وتعالى. هذا ما يعنيه ابن عطاء الله رحمه الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن الربانيين لا يمكن أن تمر بهم ساعة وهم يتصورون أنهم غير عاصين. أنا ممكن تمر بي ليالي وأيام وأنا أقول يوم معصية الله، صلاتي صليتها، أذكاري أريتها، قراءتي قرأتها، أورادي أريتها، المعاصي لله الحمد ما ارتكبتها، إذا أنا ملتزم. هؤلاء المراقبون لله الربانيين من الأولياء الصالحين لله ما بوعثهم بظاهر فقط، يرجع إلى باطنه. شو جبان اليوم الحسد الذي مر بذهن اتجاه كذا، المال الذي تعلقت به نفسي، الخاطرة التي مرت ببالي، الوسواس الذي عمل على فكري، الغفلة أنا من الصبح لعل أنا كنت غفلان، التهيت بأمور دنيوية كنت لازم أغفل عن الله سبحانه وتعالى، في الليل كنت لازم أن أنام لا أنام إلا على ذكر الله عز وجل، ما صار هذا الشيء. هؤلاء الربانيين مناظيرهم التي يحاسبون أنفسهم على أساسها مكبرة جدا جدا جدا، أضعاف المناظير التي نستعملها نحن. لذلك إذا كنت أجد نفسي بعيدا عن المعاصي فهؤلاء يجدون أنفسهم مثقلين بالأوزار. سيدنا إبراهيم انظروا إلى دعائه، ولا ليس سيدنا إبراهيم أيضا سيدنا يوسف، كل الرسل والأنبياء، يقول الله سبحانه وتعالى: نعم ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، ايش معنى يجعلني من الصالحين؟ قال وألحقني بالصالحين، ما معنى وألحقني بالصالحين؟ أي أنا أعرف أنني أقل من أن أكون من الصالحين، أنا مثقل بالأوزان، مثقل بالمعاصي، يعني لكن يا ربي عذبني فيهم، شنقلني فيهم، ألحقني بالصالحين. من اللي يقول هذا الكلام؟ سيدنا إبراهيم. طيب لو واحد مثل حكيتنا انه اللهم اجعلني من الصالحين كان سهل، لانه صلوات تصليها، قراءه تقراها، نواهي تبتعد عنها، وبس ما بتخطر ببالك المعاصي الخفيه، المعاصي القلبيه. نعم، لذلك ماذا قال سيدنا ابراهيم؟ قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنين الا من اتى الله بقلب سليم. لاحظوا نظر سيدنا إبراهيم، نظر سيدنا إبراهيم إلى القلب السليم، بينما نظرنا إلى الأعضاء المطهرة عن المعاصي. الأعضاء المطهرة عن المعاصي سهل أمره، لكن القلب الذي تنظفه من الآفات والمعاصي هذا هو الأمر الصعب. سيدنا يوسف في آخر قصة سيدنا يوسف ماذا قال لربه عز وجل عندما ذكر الله لنا خواتيم قصة سيدنا؟ قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو السميع العليم. قال ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ما تأتى منه أن يقول يجعلني من الصالحين، لكن أنا سامع علينا أن يقول يجعلني من الصالحين، بينما سيدنا يوسف وهو من أولي العزم لم يقل واجعلني من الصالحين، وإنما قال وألحقني بالصالحين، وألحقني بالصالحين. لماذا؟ لأنه كان ينظر إلى المعاصي الباطنة التي لا ننظر إليها، فيرى نفسه ليس أهلا لأن يكون من الصالحين، وإنما لطف الله عز وجل يمكن أن يلحقه بالصالحين، وهكذا بقية الرسل والأنبياء. فهل يمكن لولي من أولياء الله عز وجل أن يتصور أنه بعيد عن الآفات، بعيد عن المحرمات وعن المعاصي، ثم يطلب من الله عز وجل أن يديم ستره عنها؟ لا يتأتى هذا. ولكن كما قلت لكم، الرجل منا إذا عصى الله ينشغل بحيائه من الناس أكثر من حيائه من الله. أما أمثال أولئك الربانيين إذا تورط في معصية فينشغل بحيائه من الله أكثر بكثير من حيائه من عباد الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الذي أراده ابن عطاء الله السكندري من خلال حكمته هذه. من تتمة هذه الحكمة الكلام الذي ساقه بعد ذلك، وهي تتمة لها في الواقع، قوله من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره. فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. نحن لا سيما واحد من أمثالي كثيرا ما يسمع الثناء ويسمع المدح ويسمع يعني المديح المطمئن عن سلوكي، عن اخلاقي، عن علمه، عن الى اخر ما هنالك، فيغره هذا الكلام، يكرمني زيد من الناس او كثيرا من الناس بمديحهم، بثنائهم، بكلامهم، بحديثهم عن مناقب فيما يتصورون، فأخطر أقول والله مضبوط أنا هكذا. ابن عطاء الله ينبهني، يوقظني، إياك وعف تنظر، من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره، الذي يمدحك ويكرمك ويثني عليك اعلم أنه لا يحمد في الحقيقة شخصك، وإنما يكرم ويحمد ستر الله لك. صحيح ولا لا؟ صحيح. لأن هذا الإنسان الذي يقرنني بثنائه علي وبمديحه لي، كيف يفعل ذلك؟ رآني مكلوءا بعناية الله، مستور بستر الله سبحانه وتعالى، نعم، نظر إلي فلم ير شيئا من قبائح الكثيرة، لأن الله سترها ورأى ممائحي وهي قليلة لكنها مكبرة بنشر الله عز وجل لها. فأثنى علي. الحقيقة سبب ثنائه علي ما هو؟ ستر الله عز وجل لي. فإياك يا ابن آدم وقول أن تغتر إذا أثنى عليك أحد من الناس أن تعود إلى نفسك فتصدق هذا الثناء. لا، اذكر أن الله عز وجل ستر قبائحك الكثيرة ووسع وعظم وضخم منائحك القليلة، فكان مدح الناس لك عائدا إلى هذا الأمر. ومن سنن رب العالمين أيها الإخوة، هذه من عجائب لطف الله، أنه يستر القبائح من عباده، يعني يستر القبيحة من عبده مهما كثر أمام إخوانه، وينشر القليل من المحاسن مهما قل ويكبرها ويعظمها ويجعل لها قليلا ورميما في أسماع الناس وآذانهم. هذه هي سنة رب العالمين، إلا من لم يبال بستر الله عز وجل، إلا الإنسان الذي يتباهى بنقائصه، يتباهى بانحرافاته بمعاصي. طبعا هذا الإنسان رب سبحانه وتعالى يتركه لما هو، لكن الإنسان الذي يعصي الله له نقائص له عيوب لكنه ليس متكبرا على الله عز وجل، من عادة رب العالمين أنه يستر هذه القبائح الكثيرة. وإذا كانت إلى منائح بين فترة وفترة قليلة ينشرها بين الناس. طيب، فالناس ماذا يرون من حال هذا الإنسان؟ المنائح التي ينشرها بينهم، القبائح موجودة لكن الله يخفيها عنه، فيأتي من يمدحني ويثني علي. طيب، أنا لازم ما أنغر، ما أنخدع، لازم أصحب مثل ما بيقول ابن عطاء الله، يقول من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره. فالحمد لمن سترك، ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك. رجع إلى الله عز وجل وقل يا رب كم أنت حفي بي، تستر قبائحي عن عبادك حتى يخدعوا يثنون علي ويتحدثون عن منائحي وسلوكي وأعمالي وأنت المطلع على حالي. فاحمد الله واشكر الله، ولا يغرنك ثناء الله ثناء الناس عليك. وهذا النصح الذي ينبهنا إليه ابن عطاء الله من الأهمية بمكان، لأن أكثرنا تزل به القدم في هذه المهوى المهلكة الخطيرة. لسنا من أمثالنا عندما أسمع مديح الناس وثناء الناس وما إلى ذلك، إذا لم أعد إلى نفسي وأرى طيب ربي عز وجل صحيح أن يستر قبائحي عن الناس، بس ما أن يسترها عني أنا أيضا، أنا داري حالي، أنا أعلم من أنا. فلازم ثناء الناس ما يسكرني ما يخدرني، لازم أرجع لكل عالم مثل ما عم يقولوا أنا هيك 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 هيك. فما الذي تنتهي إليه حالتي في هذا؟ أرجأ إلى الله أشكره، أقول يا رب كم أنت لطيف كم أنت كريم، بكان هيك هيك هيك، مع ذلك سترت قبائحي عن الناس وهي كثيرة ونشرت فضائلا أنت ربها وأنت سببها وهي قليلة، نعم، فالحمد لك يا رب العالمين. هذا الكلام له تتمة، سنعود إليها إن شاء الله في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.